أعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. استدراكون، قلنا فيما تقدم بالبحث أن مالك بن عيان وهو راوي عن الإمام الباقر سلام الله عليه، الرواية الرابعة من الباب الثالث من أبواب النفاس من الوسائل. هذا شخص منه من إخوة، ظاهر أنه من إخوة الزرارة، هو وكعنب هذا أخوه، هذا لم يتشيع ومات على الخلاف. بل وابن مالك بن عيان شخص آخر، وهو مالك بن عيان الجهني، وهذا الشخص ورد فيه متن عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وبينهما بين هذا المالك وذلك مالك عدة فروق من حيث الاسم والنسب. أما من حيث النسب، زرارة وإخوته من الموالي وليسوا من العرب، ويسكنوا في الكوفة فقط. وثم بعد ذلك زرارة انتقل إلى المدينة على ظاهرة، فهناك بقي في خدمة المعصومين سلام الله عليهم، وقسم من إخوته الذين تشيعوا. وهذا وأما ذلك الثاني فهو عربي جهني من بني جهنة، وينسب إلى الكوفة تارة وينسب إلى البصرة تارة أخرى. وهذا الاختلاف في النسبة حسب ما يظهر من تتبع سيدنا العظام، ومن جهة سكنة في بلدة وولادة في بلدة أخرى، وهو عربي. مش والفرق بين اسم جدهما، ايضا هناك فرق، لا كان شفيق زرارة وهذا رجل اخر. بل تعقدت المشكلة في الاشتراك حيث ذكر مالك بن عيان بهالتعبير فقط، ونادرا يذكر معه الجهني. مالك بن عيان ذاك اذن مالك بن عيان، ولم يذكر لا جد ذاك ولا جد هذا. فمن هنا يقع المحدثون والرجاليون والفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في معضلة، إذا ذكر لفظ مالك بن عيان وبدون تمييز أنه أخو زرارة أو من دون أنه جهني، وبدون ذكر الجد لهذا ولذلك، فتقع المشكلة وتتفاقم، وما ندري أن هذا الرجل من هو، هل هو ثقة أو ذلك الضعيف. ولكن قيل من قبل بعض الرجاليين أن ذلك أخو زرارة لم يروي عن المعصوم، وإنما يروي عن أصحاب الأئمة فقط، كأنه كان متعصب متمسك بمذهبه ضد مذهب أهل البيت لا يلتقي بهم أصلا. هو إن ثم هذا التتبع، هذا التتبع، فإن هذه علامة أنه إن كان مالك بن عيان يروي عن المعصوم عن الباقر أو الصادق، لأنه في هذه المرتبة ذاك في نفس هذه الطبقات، فهذا رواية هذا الشخص عن المعصوم عن الباقر أو الصادق تعتبر قرينة على أنه الجهني الثقة، الجهني العربي الثقة، وليس ذلك الموالي من المولى ولغير ثقة الضعيف. ولكن سيد الأستاذ قال في نهاية كلامه عن هذا الرجل، قال في معجمه الشريف: لا، وجدت رواية لأخ زرارة عن الإمام الباقر في من لا يزهر الفقيه. فهذه كرينة هي وعيدة كانت بأيدينا لتمييز الجهني عن الموالي، هذه كرينة إذن ضعفت، لا نقول انتفت، ولكن نقول إنها ضعفت باعتبار حينئذ تصاغ الكلمة بتعبير آخر، وهو أنه غالب من أغلب ما روي من روى عن المعصوم عن الباقر والصادق هو الجهني، وأما روايته مالك الذي هو أخو زرارة من الموالين فروايته عن المعصوم نادرة جداً جدا نادرة بحيث لم يوجد له مثال إلا واحد. ومن هنا بلين بلين تضعف هذا نسبة مالك الذي يروي عن المعتوم يزد نسبته إلى أكوة زرارة، فهذا كرينة هذا تقوي الرواية. فإذا الرواية أصبحت بمقتضى هذه هي كرينة صالحة للاعتماد. أما علي بن حسن فضال هذا فرقنا منه كلنا، بل إنه حتى إذا لم تثبت وثاقته فهناك طريق آخر لإثبات الوثاقة، بل وهو طريق نجاشية رضوان الله تعالى عليه، كما اعترف بذلك سيدنا العظم. العمدة الدلالة ورد فيها أنه أن مرأة تقعد أيام عهدها وتمنع زوجها من وطئها بمقدار إذا مر إلى أن تمضي بل من يوم وضعت عد مقدار عدد أي عدة عهدها وضعت. هذا كاد يتخيل أن كلمة وضعت صريحة في تمام الولادة، يعني بعد تمام الولادة هذا يكون مبدع حساب المدة. ولكن حسب تخيل قادم الطلبة والفاس والباحث هو أن وضعت أيضا بمعنى حركة، مثل ولدت حركة طفلة من داخل المهبل إلى الخارج، هذا هو. ولذلك يقول آلام الوضع كآلام الولادة، فلان مرأة في حالة الوضع، فلان مرأة في حالة الولادة، هاي تعبيرات في التعبيرات القديمة موجودة. فعلي ليست كلمة وضعت صريحة في تمام الولادة، بل هذا هي مشتركة حسب فهمنا لكلمة مع كلمة ولدت، ومعناهما الحركة حركة الطفل إلى الخارج. فعلى هذا الأساس يكون مبدأ حساب من حين بدء خروج الطفل إلى الخارج. وأما بكاء الطفل في التاريخ يوم يومين فهذه حالة بل نادرة جدا، لعلها لم توجد، لأن الطفل يقولون يموت إذا بكى أكثر من هذا ساعة أكال يفترض يموت إذا هاي حالة، لأنه هو يتنفس من ذاك الكيس الذي يكون فيه كذا حالة معينة مع هذا أدلكم لا مع ملحقات الولادة، وذاك الكيس ينفصل عن فم الطفل مباشرة بعد خروج رأسه عن المهبل. فإذا إما يكل بطعمه حتى يبقى حيوة إلى يومين. على كل حال هكذا الله تعالى نظم ولادة الإنسان من أمه كيفما كان، بل هذه حالة نادرة. فالنتيجة الفرق بين بدء الولادة وبين تمام الولادة هذا يكون قليل. المشكلة تكون إن لم يحصل الدم إلا بخروج الطفل بتمامه، فحين يدينا مبدأ الأيامين يكون هذا مبدأ، هل يكون من حين الولادة شروع خروج الطفل أو بعد تمام خروجه بتمامه. على كل حال هذا الذي نفهم، وهو مبدأ الحساب من حين بدء خروج الطفل. في هذه النقطة خالفنا العالم رضوان الله تعالى عليهم اليفتي حكيم الفقهاء سيدنا العالم. ثم تقدم منا والتزمنا والتزم العالم أن أحكام النفاس موضوع مركب، موضوعها مركب من جزئين، الولادة بأي معنى فسرنا، ولادة بمعنى حركة أو بمعنى خروج تمام الطفل، هذا الجزئين هذا والثانية خروج الدم. فإذا اجتمع الأمران ترتبت أحكامه النفاس. وإن وجد أحدهما دون الآخر بأن كان هناك دم ولم يكن شيء من الطفل، فقد تقدم من الروايات أنه لا تترتب أحكامه النفاس. وكذلك إذا تأخر الدم فرضا وتقدمت الولادة بأي ما نفسرنا، أيضا لا تترتب على الولادة بمفردها شيء من أحكام النفاس، وإنما تترتب مع إذا اجتمع تحققت الولادة ووجد الدم. إذن لكن ما هي مبدأ حسابنا هذا المدة، مدة سواء كان أيام العادة أو 10 أيام أو كذا. السيد الأستاذ يقول من حين خروج الدم بدعوى أنه نفاس إنما يكون من حين دم، وأيضا يستغرب من أن يكون هناك ولادة هذا استمرت فترة طويلة مدة ولم ينزل الدم ثم ينزل الدم، فإن حاسبنا مع المدة من حين الولادة يلزم ذلك قسم من أيام الولادة لا يكون فيها النفاس ولا يكون هناك حكم النفاس. وكل هذا مجرد استغراب. المفهوم من الرواية أن الضعف الذي إن وجد فيه الدم يكون نفاسا هو أيام عادتها أو عشرة أيام من حين الولادة إلى حين إلى تمام أيام العادة أو عشرة أيام. هذا والحمد لله رب العالمين.